إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذه الفقرة، وهو قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بالدين العتيق، هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن ذكره المصنف رحمه الله مرفوعا، هو من كلام ابن مسعود كما أخرج ذلك الدارمي في سننه وغيره في غيره. والمصنف رحمه الله تعالى يشير في كلامه الذي مر إلى ثلاث مسائل، وهي التحذير من القول على الله بغير علم، ووجوب لزوم السنة والجماعة، والتحذير من التنطع والغلو. فأما الأمر الأول وهو التحذير من القول على الله بغير علم، فإن القول على الله تبارك وتعالى بلا علم هو عين الكذب على الله رب العالمين، ولم يبح ربنا تبارك وتعالى لأحد أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقل. قال تبارك وتعالى عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد عصمه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا، فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك، لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لانتقمنا منه باليمين، لأنها أشد في البطش. وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس: الوتين هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. فلم يأذن ربنا تبارك وتعالى ولم يبح لأحد أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقل، حتى قال عن خليله وصفيه وخاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي مر في سورة الحاقة. وقال القاسمي رحمه الله قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي افترى علينا وسمى الكذب تقولا، لأنه قول متكلف كما تشعر به صيغة التفاعل لو تقول. والأقاويل إما جمع قول على غير قياس، أو جمع الجمع كالأناعيم جمع أقوال وأنعام، أقاويل وأناعيم فتكون جمع جمع أقوال وأنعام، وهكذا تسمية الأقوال المفترة بالأقاويل تحقير لها، كأنها جمع أفعولة من القول كالأضاحيك، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، قال ابن جرير رحمه الله أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه نياط القلب، وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها، لو أنه تقول عليه شيئا أو أسند إليه ورفع إليه ما لم يبلغه إياه. وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، قال وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه يقول له خذ بيديه فأقم وافعل به كذا وكذا. قال وكذلك معنى قوله تعالى لأخذنا منه باليمين، أي لأهناه، كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله من قول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه يقول لبعض أعوانه خذ بيديه فأقم وافعل به كذا وكذا. وقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي ليس أحد منكم يمكن أن يكون حاجزا وحجابا يحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. فتأمل في هذا الأمر الكبير الذي هو القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وكيف أن الله تبارك وتعالى رتب العقوبة عليه على هذا النحو الذي ذكره الله تبارك وتعالى، ثم تأمل وعجب في حال كثير من الناس الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بلا أثارة من علم ويفترون على الله الكذب. يعني لو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا، كقتل الأسير المقدور عليه، وكما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته وخص اليمين عن اليسار، لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف، إذا أراد ذلك أخذ بيمينه. ومعنى لأخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لقطعنا منه الوتين لقطعنا وتينه، وهذا بين كما ترى. وهذا أبلغ في بيان المراد من الآية، وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة، إذ على الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال، لأن قوله باليمين بعد لأخذنا من بيان بعد الإبهام، ويصير قوله من زائدا من غير فائدة، ويرتكب المجاز من غير فائدة أيضا. وإذن فهو كما يفعل بالمصبور إذا أخذ بيمينه وحينئذ يقع السيف عليه كفاحا، إذ يصيبه في جيده وهو ينظر إلى السيف وقعا على رقبته ونحره ويكون أشد عليه، وهذا فيه تصوير لبيان شدة العقوبة لمن تقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، ورفع إلى الله تبارك وتعالى قولا وأسنده إليه سبحانه لم ينزل الله به سلطانا. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قوله تعالى: ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا أو قال أوحي إليه فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا وكذا، أو أخبرني قلبي بكذا وكذا، أو أخبرني قلبي عن ربي بكذا وكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفاء قلوبهم من الأكدار وخلوها من الأغيار، فتتجلى لهم بزعمهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما هي للعامة، وإنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. فإذا هؤلاء الذين يقولون هذا القول ويزعمونه هم يدخلون دخولا أوليا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وحسابهم على الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقرر كما في هذه الآية من سورة الأنعام أنه لا أحد أظلم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله، بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى لم يقل، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى ما هو من أكبر المفاسد، إذ هو تشريع، لأنه عندما يقول الحكم كذا وكذا ويفتري على الله الكذب فإنه حينئذ يكون قد شرع، وهذا ليس لأحد سوى الله تبارك وتعالى وحده، وهذا من أكبر الآثام كما بينه ربنا تبارك وتعالى في غير ما موضع من كتابه العظيم. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه أو تشهيه، ثم توعد الله تبارك وتعالى على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. يدخل في الكذب على الله تبارك وتعالى والقول عليه سبحانه بلا علم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنما كذب على الله تبارك وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكذب عليه، وبين أن الكذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يجعل دينا ما ليس بدين، وينفي عن الدين ما هو منه، ويحل الحرام ويحرم الحلال، وكفى بذلك إثما مبينا وإفكا عظيما. فالكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كالكذب على أحد. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متفق عليه. ليس ككذب على أحد، لأنه كذب في التشريع وأثره عام على الأمة، فإثمه أكبر وعقابه أشد، فليتبوأ مقعده، فليتخذ لنفسه مسكنا من النار وبئس القرار. ورد حديث التحذير من الكذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترا عنه، وفي هذا إقامة للحجة على كل من سولت له نفسه أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وهو منه بريء. الخبر المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، وهو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر، ويكون مستندهم فيما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الحديث المتواتر مرفوعا يكون مستندهم الحس ولا يعود ذلك إلى العقل، وهذا يفيد العلم الضروري كما يقول العلماء. المتواتر يفيد العلم الضروري، أي العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه، والذي يشاهد الأمر بنفسه كيف يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته، بل إن المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح، لأن علم المصطلح إنما يبحث فيه عن المقبول والمردود، وهذا تخطى هذه الرتبة وعلى فوقها. وإذا فالمتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري، كأنما تسمع وتشاهد، تنظر بعينيك وتسمع بأذنيك. وهذا الحديث الذي معنا الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر. والحديث المتواتر كأنما تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو مفيد للعلم الضروري اليقيني، فتنقطع الحجة وتنتفي الأعذار، فلا حجة لأحد كذب على النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه. عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي فليلج النار. وهذا متفق عليه بهذه الصيغة بهذه الرواية. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لا تكذبوا علي، هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي. ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له، لنهيه عن مطلق الكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كما سيأتي، أقوام اغتروا وهم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك تأييدا لشريعته وتثبيتا لدينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: لم نكذب عليه، هو نهى عن الكذب عليه، نحن كذبنا له ولم نكذب عليه، كما قال ذلك الكرامية المبتدعة. لا يتصور أن يكذب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن مطلق الكذب، فلا له ولا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كله كذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن فعله فهو متوعد بالنار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يكذبون على الله تبارك وتعالى، لأن الذي كذبوه على النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالترغيب والترهيب إنما هو إثبات حكم من الأحكام الشرعية، سواء كان في الإيجاب أم في الندب، وكذا في مقابلهما أي في الحرام والمكروه. لا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب تثبيتا لما ورد في القرآن والسنة بزعمهم، واحتجوا بأن ما يصنعون إنما هو كذب له صلى الله عليه وسلم وليس بكذب عليه، وهو جهل بالشريعة وجهل باللغة معا. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من يكذب علي فليلج النار. فليلج النار جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب، لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو قوله صلى الله عليه وسلم فليلج النار، هذا يكون أمرا ومعناه الخبر، فيكون إنشائيا في اللفظ وهو في الحقيقة من حيث المعنى خبري، فيكون إنشائيا لفظا ويكون خبريا معنى. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليلج النار، لا يراد به الأمر وإنما يراد به الخبر، يعني سيلج هذا الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم سيلج النار. ويؤيد ذلك رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ من يكذب علي يلج النار، فهذا واضح في أنه خبر. وأما الأول فقد أتى بصيغة الأمر، والأمر أسلوب إنشائي، ولكن قد يكون أمرا على الحقيقة وقد يكون إنشائيا في اللفظ وهو خبري في المعنى. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ، أي فليتخذ لنفسه منزلا. يقال تبوأ الرجل المكان، أي اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر، أو هو بمعنى التهديد، أو هو بمعنى التهكم. فليتبوأ مقعده من النار، وهل يتخذ الإنسان سكنا في النار؟ فيكون بمعنى التهكم، أو يكون بمعنى التهديد فليتبوأ مقعده من النار، أو يكون هو بمعنى الخبر كما مر في الرواية التي سبقت، أو يكون دعاء على فاعل ذلك، يعني من وقع منه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بولوج النار، أي بوأه الله ذلك. قال الكرماني هذا يحتمل أن يكون أمرا على حقيقته، والمعنى من كذب علي فليأمر نفسه بالتبوؤ. وقال الحافظ وأول هذه الأقوال أولاها، يعني فليتخذ لنفسه منزلا، أسأل الله العافية والسلام. كل هذا في الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال العلماء إن الرجل إذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحن في الحديث، فرفع منصوبا أو نصب مرفوعا ولحن في الحديث، فقد كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا العلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، وهو أفصح من نطق بالضاد، فمن لحن في الحديث ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في إسناد ذلك الملحون من القول إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما لحن قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللحن الخطأ في هذه اللغة الشريفة، ويحتمل الخطأ في البنية، بنية الكلمة، فيحتمل الخطأ الصرفي، ويحتمل الخطأ في ضبط أواخر الكلمات، فيحتمل الخطأ النحوي، ويحتمل أيضا الخطأ في الصياغات، فيحتمل الخطأ اللغوي. وكل ذلك كذب على الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لحن قط. وإذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان قد شاب بعض شيب، فقيل له شفت يا أمير المؤمنين؟ فقال شيبني صعود المنابر وخوف اللحن. والآن هم يشيبون من الصواب، فيصدق فيهم عكس ما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، إنما تشيب رؤوسهم إذا أصابوا وتكلموا بكلام من غير لحن، لأنهم
على القاعدة في اللحن يسيرون، نسأل الله العافية. إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر كبير جدا، لأنه كذب على الله تبارك وتعالى. فليتبوأ مقعده من النار، أي فلينزل، فليتخذ منزلة من النار. قال الخطابي: أصله من مباءة الإبل وهي أعطانها. ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمر، أي بوأه الله ذلك، وكذلك فليلج النار. وقيل هو خبر بلفظ الأمر، أي معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه. ومعنى الحديث أن هذا جزاؤه، وقد يجازى به، وقد يعفو الله الكريم عنه، ولا يقطع عليه بدخول النار. وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر. فهذه كلها يقال فيها هذا جزاؤه، قد يجازى به، وقد يعفو الله الكريم عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. هذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. وأما عند التكفيريين، عند الخوارج والمعتزلة وأشباه هؤلاء من أفراقهم من المتأخرين، فهؤلاء يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار كصنيع الخوارج، أو يجعلون من أتى بذلك كافرا في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وهو إذا أتى بهذه الكبيرة فهذا جزاؤه، قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لأنه ربما أتى بتوبة نصوح وتنصل من كل ما كذبه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع إلى الله، فهذا حينئذ لا يقطع عليه بأنه من أهل النار. ثم إنه إن دخل النار فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. هذا هو القانون عند سلفنا عليهم الرحمة، وكذا في سائر نصوص الوعيد، فإنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من إقامة الحجة. وشيء آخر أن هذا الذي يأتي منه ما يأتي مما يستوجب صاحبه النار، هذا ربما أتى بتوبة نصوح يمحو الله تبارك وتعالى بها ما كان من سيئاته، وربما نزلت به مصيبة مكفرة لما قدم من سيئات، وربما يصنع أمرا من الأمور العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، كأن يموت شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور التي قررها العلماء رحمة الله عليه. حرم الله تبارك وتعالى القول عليه بلا علم تحريما صريحا، فقال بعد أن بين أنواع المحرمات وبعضها أغلظ من بعض: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات متدرجة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: القول على الله بلا علم هو أشد هذه المحرمات تحريما، وقد ذكره الله تبارك وتعالى بعد الشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهو أشد هذه المحرمات المذكورة في هذه الآية من سورة الأعراف تحريما، وأعظمها إثما. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة. ليست هذه المحرمات المذكورة كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال، يعني عند الاضطرار، ولكن هذه محرمة أبدا لا تباح بحال من الأحوال. وهذه المحرمات المذكورة في هذه الآية اتفقت عليها الشرائع والأديان، لا تباح بحال، بل لا تكون في حال أبدا إلا محرمة. ليست كالميتة وكالدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال، يعني مع الاضطرار. والمحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تبارك وتعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم انتقل إلى ما هو أعظم، فقال سبحانه: والإثم والبغي بغير الحق. ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم انتقل إلى ما هو أعظم من الشرك فقال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أكبر من الشرك، ولكن قومي لا يعلمون. وهذا أمر كبير جدا، الناس يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى يحللون ويحرمون، يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى يؤسسون القواعد ويشرعون للخلق ما لم ينزل به الله عليهم سلطانا، وهذا كله قول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فأعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما هو القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به سبحانه، يتضمن تغيير دينه تعالى وتبديله، ونفي ما أثبته، وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله، وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه، وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله. فليس من جنس المحرمات شيء هو أعظم عند الله من القول على الله بغير علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أكبر من الشرك، وأعظم عند الله تبارك وتعالى أن يقول الرجل على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، لأنه يكذب على الله تبارك وتعالى وينسب إلى الله تبارك وتعالى ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى في كتابه ولا على لسان رسول. فهذا كأنما اتخذ لنفسه مقام الإلهية، يشرع للخلق ويجعل لهم دينا لم يأذن به الله تبارك وتعالى ولم ينزل به على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم به وحيا. ليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، هو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لهذه المسألة الكبيرة وهي القول على الله بلا علم، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا منهم تحذيرا، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، لأن مضرة البدع ولأن هدمها للدين ولأن منافاتها لدين الله تبارك وتعالى أعظم وأكبر في دين الله تبارك وتعالى. أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى بدعوى تنزيهه عن مشابهة الحوادث، الذين يحرفون ويؤولون، هؤلاء ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه، وهذا من أعظم شيء في دين الله تبارك وتعالى خطرا، أنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته، وقول على الله بغير علم. وكذلك الذين يغالون في الإثبات فيشبهون أو يجسمون، هؤلاء يقولون على الله تبارك وتعالى بغير علم، لأنهم يصفون الله تبارك وتعالى بما لم يصف الله تبارك وتعالى به نفسه. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول له الله: كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم، الذي يذهب إلى المقبور يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، بل يطلب منه أي شيء وهو ميت مقبور صار جيفة أو رمة أو صار ترابا، هذا لا يملك لنفسه شيئا ولا يسمعه سمع إجابة ولا يجيبه ولا يستطيع أن يقضي له أمرا مما يطلبه منه. فإذا قال إن هذا وسيط لي عند الله وهذا يشفع لي عند الله، هذا الشرك وهذا الكفر قول على الله بلا علم. فأين شرع الله تبارك وتعالى تلك الوسائط وأين قررها؟ وهل أنزل ذلك في كتابه أو جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكل مشرك قائل على الله بلا علم، دون العكس، يعني ليس كل من قال على الله بلا علم يكون مشركا، ولكن المشرك قائل على الله تبارك وتعالى بلا علم. القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل، تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفاته وما وصف به نفسه، وتضمن الابتداع في الدين. فالقول على الله بغير علم أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده، وكل مشرك هو قائل على الله تبارك وتعالى بغير علم. لهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم، أي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع، وأنها بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها، يدعو إلى البدعة ويحض عليها، فأن له التوبة. وإذا قلت له تب من هذا الذي تصنعه يقول لك متعجبا سبحان الله، أيتاب من الطاعة؟ لأنه يعتقد البدعة التي ابتدعها في دين الله تبارك وتعالى، أو سلك فيها مسلك من ابتدعها فسار على صراطه، يعد ذلك قربة وطاعة، يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا قلت للمبتدع توب يقول سبحان الله، أيتاب من الطاعة؟ لأنه يعتقد ذلك طاعة لله تبارك وتعالى. وهذا من معاني ما ذهب إليه العلماء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله احتجر، وفي رواية احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قالوا لأنه لا ترجى توبته، إذ هو مبتدع يتقرب بالبدعة بزعمه معتقدا إياها طاعة إلى الله، يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا قلت له تب يقول إنه لا يتاب من الطاعات فيصر على بدعته، فحجب الله عنه التوب. هذا المبتدع لا تنكشف له ذنوبه التي تحجب التوبة إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها. وصاحب البدعة لا تراه كذلك أبدا، يعني هل ترى صاحب بدعة يفتش على السنة ويداوم البحث عنها ويكثر اطلاعه عليها ويتضلع بها؟ هل ترى مبتدعا على هذا النحو يأتي منه هذا الأمر الكبير؟ ألا إن المبتدعة يخالفون السنة ظاهرا وباطنا، وما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بما شرعه الله، والمبتدع يأتي بشرع لم يأذن به الله. قد حرم الله تبارك وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعل القول عليه بغير علم من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا من المحرمات، فقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب الله تبارك وتعالى المحرمات أربع مرات، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثم ثنى بما هو أشد تحريما من ذلك وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بغير علم. هذا أكبر شيء في دين الله، تحريما وإثما، والناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون هذا الأمر الكبير الذي حرمه الله تبارك وتعالى وجعله محرما لذاته، فلا يحل في حالة دون حالة، بل هو محرم أبدا في جميع الأحوال. أكثر الناس لا يعلمون ذلك ويخبطون في دين الله، ما بين كاتب ولافظ وداع إلى البدعة يؤسسها ويؤطرها ويقيم لها القواعد وينافح عنها ويدافع، وهو لا يعلم أنه أتى بأكبر شيء تحريما قط في دين الله تبارك وتعالى، وهو القول على الله بغير علم. يعم القول على الله تبارك وتعالى بغير علم القول في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وفي شرعه وفي أحكامه، فالقول على الله بغير علم يدخل فيه هذا كله. من تكلم في الأسماء وفي الصفات على غير قانون السلف هو قائل على الله تبارك وتعالى بغير علم، الذي يحرف ويؤول ويعطل والذي يشبه ويجسم هو قائل على الله تبارك وتعالى بغير علم، الذي يتكلم في أفعال الله تبارك وتعالى بغير علم هذا قائل على الله تبارك وتعالى بغير علم، الذي يشرع في دين الله تبارك وتعالى قائل على الله تبارك وتعالى بغير علم. ارتكب أكبر المحرمات تحريما وأتى بأعظم شيء حرمه الله تبارك وتعالى، وهو القول عليه سبحانه بلا علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرم هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حرام وهذا حلال إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وكان الأئمة رحمة الله عليهم يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم على ما هو مقطوع بحرمته في دين الله. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه سئل عن نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا فقال أكرهه، ومذهبه التحريم، وجلالة قدره وإمامته في دين الله تبارك وتعالى تقضي بأنه يقول بالتحريم، ولكن عدل عن لفظ التحريم إلى لفظ أكرهه رحمة الله عليه. سئل الإمام أحمد عن الرجل يذبح للكنيسة ويذبح للكوكب حلال هو أو حرام؟ فقال أكرهه. قال أكره، ومذهبه تحريمه لا شك في هذا. وكذلك الأئمة كانوا يتورعون من إطلاق لفظ الحرام على ما هو مقطوع بحرمته، لأنهم كانوا أصحاب قدم راسخة في دين الله تبارك وتعالى، وكانوا أصحاب معاملة سديدة مع الله تبارك وتعالى، يخافون الله تبارك وتعالى ويخشون عقابه وعذابه ويرجون رحمته. قال بعض السلف ليتقي الله أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذب، لم أحل كذا ولم أحرم كذا، فلا ينبغي أن يقول لما لم يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التأويل أو التقليد، بل ينبغي عليه أن يكون متثبتا وأن يتوقف عند حدود ما يعلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أميره بريدة رضي الله عنه أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، يعني إذا حاصرهم وفاوضوه في الصلح أو فاوضوه في إنهاء الأمر، أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. لأنه ربما أنزلهم على حكم الله ولم يصب حكم الله، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون قد تورط في القول على الله بلا علم، وقول الله تبارك وتعالى ما لم يقل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حكما حكم به، فقال: هذا ما أرى الله عمر أمير المؤمنين، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا، فينبغي هذا ولا نرى هذا. كانوا أئمة، لا كالفصول من الخالفين الخلوف الذين تمخضت عنهم الأيام الأخيرة، الذين يحللون ويحرمون بغير علم وبغير برهان من الله تبارك وتعالى. روى هذا الذي مر عنه ابن يعقوب وزاد: ولا يقولون حلال وحرام، أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهما ثنتان لا ثالث لهما، إما أن الله أذن لكم به ولا برهان عندكم على ذلك، وإما أنكم قد افتريتموه على الله. الحلال ما أحله الله وأحله رسول الله، والحرام ما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول خطوة إلى الشرك هي القول على الله بلا علم، وذلك بزعم أن الله سبحانه قد سد باب الفقه في كلامه ورسالة رسوله على العامة، وفتحه لطائفة خاصة أو لقلة من الناس زعموهم رجال الدين المحتكرين له صناعة، وأن فرضا على العامة تقليد هؤلاء بلا علم ولا بصيرة في الدين. فلما زين الشيطان لهم هذا وقبلوه، أثمر اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وسووهم برب العالمين في حق التشريع لما يصلح الناس ويهديهم في معاشهم ومعادهم إلى التي هي أقوى. وما زالوا يقولون في الله وعلى الله بلا علم، حتى اعتقدوا لبعض البشر القداسة الذاتية، وأن فيهم شيئا من خواص الرب وصفاته سبحانه سماه الشيطان لهم نورا، فأثمر ذلك اتخاذ موتاهم أولياء من دون الله، يقيمون على قبورهم وآثارهم الخباب والأصنام والأوثان، يعبدونهم من دون الله بجميع أنواع العبادات التي شرعها لهم أربابهم من الأحبار والرهبان، فهما متلازمان. والطريق تبدأ من التقليد الأعمى للآباء والشيوخ واستحسان الرأي والهوى، وتمشي حتى تروج البدع، ثم القول في الله وعلى الله بغير علم، ثم اتخاذ الموتى آلهة من دونه وأبناءه لأنهم نور انبثق منه، فتعطيهم من قلوبهم والأعمال ما لا يليق إلا بالقوي العزيز المتعال. فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات، وهو أول شيء ذكره الشيخ الإمام البربهاري رحمه الله في الفقرة التي افتتحنا بها هذا المجلس، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وجميع علمائنا الربانيين من أهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.